إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته، كما قال جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذاته، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فمثلا اسم الله جل وعلا العليم يدل على العلم، والرحيم يدل على الرحمة، وهكذا يا عباد الله. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، فلا مجال للعقل فيها، فلا يجوز لنا يا عباد الله أن نسمي ربنا سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه، أو سماه به رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيضا رعاكم الله أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد، ومما يدل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والشاهد معاشر المسلمين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإنما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. وهذا فيه دليل بين على أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، فليس فيه دليلا يا عباد الله على حصر أسماء الله جل وعلا في هذا العدد، بل غاية ما في هذا الحديث بيان شأن من أحصى 99 اسما من أسماء الله عز وجل فإنه يدخل الجنة. وهذه فضيلة عظيمة يا معاشر المسلمين، فضيلة عظيمة، لأنها تتعلق بدخول الجنة التي يرجوها المسلم. فمن الجميل أن يعتني المسلم بأسماء الله جل وعلا، وأن يحرص كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم على إحصاء 99 اسما من أسمائه سبحانه. وليس إحصاؤها يا عباد الله هو مجرد حفظها، فإن إحصاءها يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول بضبطها وحفظها، والأمر الثاني بفهم معانيها ومدلولها، والأمر الثالث بتعبد الله جل وعلا بمقتضاها كدعائه جل وعلا بأسمائه. فإن من حرص على هاته الأمور الثلاثة مع أسماء الله جل وعلا بهذا العدد 99 اسما، فإن البشارة النبوية أنه يدخل الجنة يا معاشر المسلمين. وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح الذي يرجوه كل مسلم. فمن الجميل الاعتناء بأسماء الله جل وعلا، وإني أقف معكم في هذه الخطبة مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو اسم الله جل وعلا الستير. وهذا هو الصحيح في ضبط هذا الاسم، ستير على وزن فعيل كسميع وعليم وبصير، فأسماء الله جل وعلا كلها بوزن واحد. وإنه يدل على اسم الله الستير ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وهنا أنبه عباد الله على أنه ليس من أسماء الله جل وعلا الستار، لأنه لا يثبت في نصوص الوحيين كتابا وسنة. وقد علمتم حفظكم الله أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، فلا ينبغي لنا أن نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه في كتابه، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن أسماء الله جل وعلا الستير، ومعناه يا عباد الله الذي يستر كثيرا على عباده ولا يفضحهم في المشاهد. ربنا جل وعلا ستير، والعباد يعصون ربهم سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يسترهم ويستحي من فضحهم، بل إنه ييسر لهم سبحانه وتعالى أسباب الستر والتوفيق للتوبة والندم. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. فيقول ربنا جل وعلا: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، فيعطى صحيفة حسناته، لأن ربنا جل وعلا ستير يستر عباده يا معاشر المسلمين. وهذا يدعون عباد الله أولا إلى مجاهدة أنفسنا على ترك المعاصي والذنوب، ولو صدر منا شيء من هذه المعاصي والذنوب فعلينا أن نستر أنفسنا وأن نبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا. وإذا وقعنا يا عباد الله في معصية وستر علينا، فعلينا أن نلحظ نعمة الله جل وعلا علينا بسترنا. فالستر يا عباد الله نعمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها عن عباده، ولو رفعها الله من الناس فكشفهم لفضحهم سبحانه وتعالى، ولما استطاع أن ينظر أحد إلى وجه أخيه. ورحم الله سفيان بن عيينة الذي قال: لولا ستر الله ما جالسنا أحدا ولا جالسنا أحد. وقال ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى عن ثناء العبد، عن ثناء العباد على واحد من الناس: فاعلم بأن الناس إذا أثنوا عليك فإنهم ينظرون إلى ستر الله سبحانه، فإنما هو ستر الله جل وعلا عليك. فلو أن الله كشف ستره يا عباد الله ما نظر أحد إلى أحد ولا استمع أحد إلى أحد. لتعلموا عباد الله بأن ستر الله جل وعلا علينا نعمة عظيمة، ما يدعو المسلم إلى الحرص على ستر نفسه إذا سولت له نفسه الوقوع في المعاصي فيستر نفسه ولا يفضحها. وإذا كان المسلم ساترا لنفسه في الدنيا فإن الله جل وعلا يستر عليه في الآخرة، ويكون ذلك سببا يا عباد الله لمغفرة الله جل وعلا له ذنبه في الآخرة يوم لقائه. فربنا جل وعلا فربنا سبحانه وتعالى الستير يستر على العبد إذا ستر على نفسه. ومن هنا ينبغي أن نعلم عباد الله قبح المجاهرة بالمعاصي والذنوب، قبح المجاهرة بالمعاصي والذنوب. حين يعصي العبد ربه جل وعلا ولا يبالي بالمجاهرة بذلك، وأن يراه الناس على ذلك، والله المستعان، فإنه بذلك يا عباد الله يبارز الله جل وعلا بتلك المعاصي، وإنه لا يستخف بها. فهذا يا عباد الله متوعد بأن لا يغفر الله جل وعلا له، وأن لا يستره في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم نوعا من المجاهرة، بأن الرجل يعمل بالليل عملا وقد ستره الله جل وعلا، فيصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت ربه يستره ويصبح يكشف ستر الله عنه. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. سبحان الله، مسلم يقع في المعاصي فيستر على نفسه، فربنا جل وعلا يستر عليه. وأما هذا الذي يجاهر بالمعاصي يا عباد الله مستخفا بها، مبارزا ربه جل وعلا بفعلها، فإنه يحرم هذا الخير العظيم الذي هو ستر الله ومغفرته للذنوب سبحانه وتعالى. ومن هنا عباد الله يحرص المرء على عدم المجاهرة بالذنوب والمعاصي. إن سولت لك نفسك يا عبد الله الوقوع في معصية، أستر على نفسك وبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، واحذر أن تكون من المجاهرين. وإن من المجاهرين بالمعاصي يا عباد الله من يوثق فجوره ومعصيته وفسوقه بالصوت والصورة، وينشر ذلك في وسائط التواصل الاجتماعي. إنه من المجاهرين يا عباد الله المتوعدين بأن لا يسترهم الله وأن لا يغفر لهم ذنوبهم، بل إنهم داخلون أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن المسلم يا عباد الله كما يستر على نفسه، فإنه يحرص أيضا على ستر إخوانه، وهذا العمل عباد الله يجازى صاحبه بستر الله جل وعلا له. كما تستر نفسك يا عبد الله، أستر على إخوانك، احرص يا عبد الله على عدم تتبع عوراتهم وكشف وهتك أستارهم، فإن هذا العمل هو من عمل عباد الله جل وعلا الصالحين. عباد الله جل وعلا الصالحين لا يتتبعون عورات إخوانهم المسلمين ولا يهتكون أستارهم. عباد الله جل وعلا الصالحين لا يستغلون بعيوب إخوانهم، بل يستغلون بعيوبهم لأجل إصلاحها. فإن من لم يستر أخاه متوعد بأن لا يستره الله عز وجل. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات إخواننا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في جوف بيته. عباد الله، إن الأمر عظيم حين يتعلق برجاء ستر الله جل وعلا، وكل عبد يرجو أن يستره الله، أن يستره في الدنيا والآخرة. ألا فاعلم رعاك الله بأن الجزاء من جنس العمل، فإذا كنت حريصا على ستر إخوانك المسلمين فإن الله جل وعلا يجازيك بالستر يا عبد الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإن من الجميل أن نحرص يا عباد الله على ستر عيوب إخواننا. وهذا الجميل الذي أذكره يستثنى منه طائفة من الناس، وهم المعروفون يا عباد الله بالإجرام والإيذاء والإفساد، فإن من الجميل أن لا يستر عليهم في هذا الباب، لأن الستر عليهم يا عباد الله ما يزيدهم إلا إيذاء وإفسادا. ولهذا كما قال النووي رحمه الله: يستحب أن لا يستر عليهم، وأن ترفع قضيتهم إلى ولي الأمر إن لم يخف مفسدة، فإن الستر على أمثال هؤلاء ما يزيدهم يا عباد الله إلا إذاء ومفسدة وانتهاكا للحرمات. معاشر المسلمين، معاشر المسلمين، إننا جميعا نرجو ستر الله، ستر الله جل وعلا علينا في الدنيا والآخرة. ألا فلنحرص على ستر أنفسنا وعدم فضحها، ونحرص على ستر إخواننا المسلمين وعدم هتك أثارهم وتتبع عوراتهم. وإن من الجميل أيضا ألا نغفل عن دعاء الله سبحانه وتعالى، متوجهين إلى ربنا جل وعلا أن يسترنا وأن يستر إخواننا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد كان يحرص على دعوة عظيمة يكررها كل يوم صباحا ومساء، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي. فاللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تستر عيوبنا وعوراتنا، وأن تغفر ذنوبنا وزلاتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، في قول نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم استر عوراتي، فيه يا عباد الله طلب لعدم انكشاف العورة، أي بسترها. فإن هذا يشمله هذا الحديث وهذه الدعوة المباركة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أعلم رعاكم الله أن من أنواع الستر الذي يحرص عليه المسلم أن يستر عورته. يا عباد الله، إن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة اللباس لنستر به عوراتنا ولنتجمل به. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ألا فاحرصوا عباد الله على ستر عوراتكم، فإنه لا يليق برجل يا عباد الله ألا أن يمشي غير ساتر لعورته التي هي ما بين سرته إلى ركبته، كما يقع في أيام الحر يا عباد الله حين يلبس بعض الرجال الملابس القصيرة التي لا تستر عوراتهم. وإن هذا إن أنبأ بشيء فإنه ينبئ عباد الله بضعف الحياء والستر. والمرأة المسلمة مطالبة أيضا بالستر، فعليها أن تستر نفسها إذا خرجت، تستر نفسها بما أمرها الله جل وعلا به بالحجاب الشرعي، فلا تخرج سافرة متبرجة. وإنها إن خرجت كذلك فهذا يدل أيضا على ضعف الحياء والستر، والله المستعان. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا في هذه الدعوة المباركة التي نحرص جميعا على دعاء الله جل وعلا بها في كل صباح ومساء، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: استر عوراتي، فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا جل وعلا الستر بجميع أنواعه، ومنه ستر العورة يا عباد الله. وإني أوجهون نصيحة لشباب الإسلام بأن يتقوا الله جل وعلا، وأن يحرصوا على ستر عوراتهم، وأن يحرصوا على الستر بجميع أنواعه، أن يستروا عوراتهم من أن ترى، وأن يستروا أنفسهم فلا يفضحوها بالمجاهرة بالذنوب والمعاصي، والله المستعان. يا شباب الإسلام، إنكم في مرحلة القوة والجلد. يا شباب الإسلام، إنكم أقبل للحق وأهدى للسبيل. ألا فاحرصوا على هذه المرحلة العظيمة التي هي مرحلة الشباب، احرصوا على حفظها فيما ينفعكم. كونوا مجاهدين في سبيل الله، كونوا متعلمين لدين الله حريصين على نشره، كونوا مساهمين في بناء بلادكم ورقيها وتطورها والمحافظة على أمنها وسلامتها. كونوا يا شباب الإسلام محافظين على أوقاتكم غير مضيعين لها، لا تضيعوها فيما لا ينفع، فضلا على أن تضيعوها فيما يكون محرما ويجلب لكم الوبال في الدنيا والآخرة، والله المستعان. يا شباب الإسلام، إن لكم أسوة في شباب من شباب الإسلام قد ضربوا مثلا عظيما في حفظ شبابهم واستقامتهم على دين الله جل وعلا وحرصهم على طاعة الله جل وعلا، لأنهم علموا بأن الشاب إذا نشأ في طاعة الله فإنه يكون عبدا ممن يثني الله سبحانه وتعالى عليه. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله وأثنى الله جل وعلا على فتية آمنوا هم أهل الكهف يا عباد الله. فإن من شباب الإسلام من ضرب مثلا عظيما في حفظ شبابه يا معاشر المسلمين وعدم تضييع وقته، فيا شباب الإسلام إن لكم في هؤلاء أسوة حسنة وجميلة، ابتداء من شباب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ورافع بن خديج وسمرة بن جندب ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى شبابنا في بلادنا الذين يا عباد الله كان لهم عمل عظيم في بلادنا حين بذلوا أنفسهم، تركوا يا عباد الله ما في أيديهم وتركوا دراستهم والتحقوا بالجهاد في سبيل الله، فضحوا بأنفسهم في زهرة شبابهم لأجل إعلاء كلمة الله وحرية وطن الغالي. فاتقوا الله يا شباب الإسلام، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الواحد منكم قد يموت في مرحلة شبابه، فلينظر بما يلقى به ربه سبحانه وتعالى. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نسألك أن تحفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إن نسألك الهدى والسداد، اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته، كما قال جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذاته، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فمثلا اسم الله جل وعلا العليم يدل على العلم، والرحيم يدل على الرحمة، وهكذا يا عباد الله. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، فلا مجال للعقل فيها، فلا يجوز لنا يا عباد الله أن نسمي ربنا سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيضا رعاكم الله أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد، ومما يدل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والشاهد معاشر المسلمين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإنما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. وهذا فيه دليل بين على أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، فليس فيه دليلا يا عباد الله على حصر أسماء الله جل وعلا في هذا العدد، بل غاية ما في هذا الحديث بيان شأن من أحصى 99 اسما من أسماء الله عز وجل فإنه يدخل الجنة. وهذه فضيلة عظيمة يا معاشر المسلمين، فضيلة عظيمة لأنها تتعلق بدخول الجنة التي يرجوها المسلم. فمن الجميل أن يعتني المسلم بأسماء الله جل وعلا، وأن يحرص كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم على إحصاء 99 اسما من أسمائه سبحانه. وليس إحصاؤها يا عباد الله هو مجرد حفظها، فإن إحصاءها يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول بضبطها وحفظها، والأمر الثاني بفهم معانيها ومدلولها، والأمر الثالث بتعبد الله جل وعلا بمقتضاها كدعائه جل وعلا بأسمائه. فإن من حرص على هاته الثلاثة، على هاته الأمور الثلاثة مع أسماء الله جل وعلا بهذا العدد 99 اسما، فإن البشارة النبوية أنه يدخل الجنة يا معاشر المسلمين. وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح الذي يرجوه كل مسلم. فمن الجميل الاعتناء بأسماء الله جل وعلا. وإني أقف معكم في هذه الخطبة مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو اسم الله جل وعلا الستير. وهذا هو الصحيح في ضبط هذا الاسم: ستير على وزن فعيل كسميع وعليم وبصير، فأسماء الله جل وعلا كلها بوزن واحد. وإنه يدل على اسم الله الستير ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وهنا أنبه عباد الله على أنه ليس من أسماء الله جل وعلا الستار، لأنه لا يثبت في نصوص الوحيين كتابا وسنة. وقد علمتم حفظكم الله أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، فلا ينبغي لنا أن نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن أسماء الله جل وعلا الستير، ومعناه يا عباد الله الذي يستر كثيرا على عباده ولا يفضحهم في المشاهد. ربنا جل وعلا ستير، والعباد يعصون ربهم سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يسترهم ويستحي من فضحهم، بل إنه ييسر لهم سبحانه وتعالى أسباب الستر والتوفيق للتوبة والندم. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. فيقول ربنا جل وعلا: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته فيعطى صحيفة حسناته، لأن ربنا جل وعلا ستير يستر عباده يا معاشر المسلمين. وهذا يدعون عباد الله أولا إلى مجاهدة أنفسنا على ترك المعاصي والذنوب، ولو صدر منا شيء من هذه المعاصي والذنوب فعلينا أن نستر أنفسنا وأن نبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا. وإذا وقعنا يا عباد الله في معصية وستر علينا، فعلينا أن نلحظ نعمة الله جل وعلا علينا بسترنا. فالستر يا عباد الله نعمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها عن عباده، ولو رفعها الله من الناس فكشفهم لفضحهم سبحانه وتعالى، ولما استطاع أن ينظر أحد إلى وجه أخيه. ورحم الله سفيان بن عيينة الذي قال: لولا ستر الله ما جالسنا أحدا ولا جالسنا أحد. وقال ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى عن ثناء العبد، عن ثناء العباد على واحد من الناس: فاعلم بأن الناس إذا أثنوا عليك فإنهم ينظرون إلى ستر الله سبحانه، فإنما هو ستر الله جل وعلا عليك. فلو أن الله كشف ستره يا عباد الله ما نظر أحد إلى أحد ولا استمع أحد إلى أحد. لتعلموا عباد الله بأن ستر الله جل وعلا علينا نعمة عظيمة، ما يدعو المسلم إلى الحرص على ستر نفسه إذا سولت له نفسه الوقوع في المعاصي فيستر نفسه ولا يفضحها. وإذا كان المسلم ساترا لنفسه في الدنيا فإن الله جل وعلا يستر عليه في الآخرة، ويكون ذلك سببا يا عباد الله لمغفرة الله جل وعلا له ذنبه في الآخرة يوم لقائه. فربنا جل وعلا فربنا سبحانه وتعالى الستير يستر على العبد إذا ستر على نفسه. ومن هنا ينبغي أن نعلم عباد الله قبح المجاهرة بالمعاصي والذنوب، قبح المجاهرة بالمعاصي والذنوب حين يعصي العبد ربه جل وعلا ولا يبالي بالمجاهرة بذلك، وأن يراه الناس على ذلك والله المستعان. فإنه بذلك يا عباد الله يبارز الله جل وعلا بتلك المعاصي وإنه ليستخف بها. فهذا يا عباد الله متوعد بأن لا يغفر الله جل وعلا له وأن لا يستره في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم نوعا من المجاهرة، بأن الرجل يعمل بالليل عملا وقد ستره الله جل وعلا، فيصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت ربه يستره ويصبح يكشف ستر الله عنه. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. سبحان الله، مسلم يقع في المعاصي فيستر على نفسه، فربنا جل وعلا يستر عليه. وأما هذا الذي يجاهر بالمعاصي يا عباد الله مستخفا بها مبارزا ربه جل وعلا بفعلها، فإنه يحرم هذا الخير العظيم الذي هو ستر الله ومغفرته للذنوب سبحانه وتعالى. ومن هنا عباد الله يحرص المرء على عدم المجاهرة بالذنوب والمعاصي. إن سولت لك نفسك يا عبد الله الوقوع في معصية، أستر على نفسك وبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، واحذر أن تكون من المجاهرين. وإن من المجاهرين بالمعاصي يا عباد الله من يوثق فجوره ومعصيته وفسوقه بالصوت والصورة، وينشر ذلك في وسائط التواصل الاجتماعي. إنه من المجاهرين يا عباد الله المتوعدين بأن لا يسترهم الله وأن لا يغفر لهم ذنوبهم، بل إنهم داخلون أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن المسلم يا عباد الله كما يستر على نفسه فإنه يحرص أيضا على ستر إخوانه، وهذا العمل عباد الله يجازى صاحبه بستر الله جل وعلا له. كما تستر نفسك يا عبد الله، استر على إخوانك، احرص يا عبد الله على عدم تتبع عوراتهم وكشف وهتك أستارهم، فإن هذا العمل هو من عمل عباد الله جل وعلا الصالحين. عباد الله جل وعلا الصالحين لا يتتبعون عورات إخوانهم المسلمين ولا يهتكون أستارهم. عباد الله جل وعلا الصالحين لا يستغلون بعيوب إخوانهم بل يستغلون بعيوبهم لأجل إصلاحها، فإن من لم يستر أخاه متوعد بأن لا يستره الله عز وجل. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات إخواننا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في جوف بيته. عباد الله، إن الأمر عظيم حين يتعلق برجاء ستر الله جل وعلا، وكل عبد يرجو أن يستره الله، أن يستره في الدنيا والآخرة. ألا فاعلم رعاك الله بأن الجزاء من جنس العمل، فإذا كنت حريصا على ستر إخوانك المسلمين فإن الله جل وعلا يجازيك بالستر يا عبد الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإن من الجميل أن نحرص يا عباد الله على ستر عيوب إخواننا، وهذا الجميل الذي أذكره يستثنى منه طائفة من الناس، وهم المعروفون يا عباد الله بالإجرام والإيذاء والإفساد، فإن من الجميل أن لا يستر عليهم في هذا الباب، لأن الستر عليهم يا عباد الله ما يزيدهم إلا إيذاء وإفسادا. ولهذا كما قال النووي رحمه الله: يستحب أن لا يستر عليهم وأن ترفع قضيتهم إلى ولي الأمر إن لم يخف مفسدة، فإن الستر على أمثال هؤلاء ما يزيدهم يا عباد الله إلا إيذاء ومفسدة وانتهاكا للحرمات. معاشر المسلمين، إننا جميعا نرجو ستر الله جل وعلا علينا في الدنيا والآخرة. ألا فلنحرص على ستر أنفسنا وعدم فضحها، ولنحرص على ستر إخواننا المسلمين وعدم هتك أثارهم وتتبع عوراتهم. وإن من الجميل أيضا ألا نغفل عن دعاء الله سبحانه وتعالى، متوجهين إلى ربنا جل وعلا أن يسترنا وأن يستر إخواننا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد كان يحرص على دعوة عظيمة يكررها كل يوم صباحا ومساء، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي. فاللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تستر عيوبنا وعوراتنا، وأن تغفر ذنوبنا وزلاتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، في قول نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم استر عوراتي، فيه يا عباد الله طلب لعدم انكشاف العورة أي بسترها، فإن هذا يشمله هذا الحديث وهذه الدعوة المباركة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اعلم رعاكم الله أن من أنواع الستر الذي يحرص عليه المسلم أن يستر عورته. يا عباد الله، إن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة اللباس لنستر به عوراتنا ولنتجمل به. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ألا فاحرصوا عباد الله على ستر عوراتكم، فإنه لا يليق برجل يا عباد الله ألا أن يمشي غير ساتر لعورته التي هي ما بين سرته إلى ركبته، كما يقع في أيام الحر يا عباد الله، حين يلبس بعض الرجال الملابس القصيرة التي لا تستر عوراتهم، وإن هذا إن أنبأ بشيء فإنه ينبئ عباد الله بضعف الحياء والستر. والمرأة المسلمة مطالبة أيضا بالستر، فعليها أن تستر نفسها إذا خرجت، تستر نفسها بما أمرها الله جل وعلا به بالحجاب الشرعي، فلا تخرج سافرة متبرجة، وإنها إن خرجت كذلك فهذا يدل أيضا على ضعف الحياء والستر، والله المستعان. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا في هذه الدعوة المباركة التي نحرص جميعا على دعاء الله جل وعلا بها في كل صباح ومساء، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم استر عوراتي، فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا جل وعلا الستر بجميع أنواعه، ومنه ستر العورة يا عباد الله. وإني أوجهون نصيحة لشبابنا، لشباب الإسلام، بأن يتقوا الله جل وعلا، وأن يحرصوا على ستر عوراتهم، وأن يحرصوا على الستر بجميع أنواعه، أن يستروا عوراتهم من أن ترى، وأن يستروا أنفسهم فلا يفضحوها بالمجاهرة بالذنوب والمعاصي، والله المستعان. يا شباب الإسلام إنكم في مرحلة القوة والجلد، يا شباب الإسلام إنكم أقبل للحق وأهدى للسبيل، ألا فاحرصوا على هذه المرحلة العظيمة التي هي مرحلة الشباب، احرصوا عليه، احرصوا على حفظها فيما ينفعكم، كونوا مجاهدين في سبيل الله، كونوا متعلمين لدين الله حريصين على نشره، كونوا مساهمين في بناء بلادكم ورقيها وتطورها والمحافظة على أمنها وسلامتها، كونوا يا شباب الإسلام محافظين على أوقاتكم غير مضيعين لها، لا تضيعوها فيما لا ينفع، فضلا على أن تضيعوها فيما يكون محرما ويجلب لكم الوبال في الدنيا والآخرة، والله المستعان. يا شباب الإسلام إن لكم أسوة في شباب من شباب الإسلام قد ضربوا مثلا عظيما في حفظ شبابهم واستقامتهم على دين الله جل وعلا وحرصهم على طاعة الله جل وعلا، لأنهم علموا بأن الشاب إذا نشأ في طاعة الله فإنه يكون عبدا ممن يثني الله سبحانه وتعالى عليه. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله وأثنى الله جل وعلا على فتية آمنوا هم أهل الكهف يا عباد الله. فإن من شباب الإسلام من ضرب مثلا عظيما في حفظ شبابه يا معاشر المسلمين وعدم تضييع وقته، فيا شباب الإسلام إن لكم في هؤلاء أسوة حسنة وجميلة، ابتداء من شباب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ورافع بن خديج وسمرة بن جندب ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى شبابنا في بلادنا الذين يا عباد الله كان لهم عمل عظيم في بلادنا حين بذلوا أنفسهم، تركوا يا عباد الله ما في أيديهم وتركوا دراستهم والتحقوا بالجهاد في سبيل الله، فضحوا بأنفسهم في زهرة شبابهم لأجل إعلاء كلمة الله وحرية وطن الغالي. فاتقوا الله يا شباب الإسلام، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الواحد منكم قد يموت في مرحلة شبابه، فلينظر بما يلقى به ربه سبحانه وتعالى. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إن نسألك أن تحفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.